بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأوسط لابن المنذر رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في القدرة والصفرة. اختلف أهل العلم في القدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض، فقال الطائفة: القدرة والصفرة في أيام الحيض حيض تترك لها الصلاة والصوم. روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. وروينا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك، قالت: تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض. وساق بسنده قال عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: كنت أرى النساء يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة فيسألنها عن الصلاة، فقالت: سمعت عائشة تقول: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. قال مالك: سألت إنسانا عن القصة البيضاء فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. قال وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن من الحيض ليلة، تقول: إنه قد تكون الصفرة والكدرة. قال وساق بسنده قال عن محمد بن إسحاق قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدتنا أسماء ابنة أبي بكر، فكانت إحدانا تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك، فتأمرها أن تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض. وقال عطاء: في الطهر هو الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة. وممن قال إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض يحيى الأنصاري وربيع بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: الصفرة والكدرة إذا كانت واصلة بالحيض بقيت بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض. وفرق بعضهم بين الصفرة والكدرة تراها المرأة ثم ترى دما، وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلا به صفرة أو كدرة. فقال: إذا رأت كدرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها لم يعتد به، وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. والصفرة والكدرة في آخر الدم من الدم، لأن الدم إذا كان دما سائلا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء، والله أعلم. هذا قول أبي ثور. وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض شيئا، ولا يرون ترك الصلاة لذلك، ورأى أكثرهم عليها الوضوء. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل القطرة من الرعاف فإنما ذلك ركدة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي. وقالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الترية شيئا، الكدرة والصفرة بعد الغسل. قال وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي. زاد إسرائيل في حديثه: فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة. وساق بسنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الترية شيئا، وهي الصفرة والكدرة. قال وساق بسنده عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا. وممن كان يقول: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر تتوضأ وتصلي النقعي وحماد، وقال عطاء كذلك إذا رأت ذلك في غير وقت حيضة. وكان سفيان الثوري يقول: في الصفرة تراها بعد أيام حيضها يكفيها منه الوضوء. وبه قال عبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي، وكان سعيد بن المسيب يقول: تغتسل وتصلي. وبه قال أحمد بن حنبل وحكي عن النعمان قال: إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الحمرة أو الصفرة يوما أو اثنين أو ما يجاوز العشر فهو من حيضها، وكذلك القدرة، ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا، وإن لم ترى دما أيام الحيض ورأت الصفرة والحمرة والقدرة فهو حيض. وقال يعقوب: هو حيض إلا القدرة فلا أراها حيضا، إلا أن تكون بعد حمرة أو صفرة أو دم فهي من الحيض، وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضا، وكذلك النفاس ليس يختلف النفاس والحيض في شيء إلا في عدد الأيام. قال أبو بكر قول أبي ثور حسن.
قال أبو بكر قول أبي ثور حسن وهو إيه؟ اللي هو قوله فين قول أبي ثور؟ 63. أيوة اقرأوا اقرأوا قوله.
قال وفرق بعضهم بين الصفرة والقدرة، تراها المرأة ثم ترى دما، وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلا به صفرة أو قدرة. فقال إذا رأت قدرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها لم يعتد بها، وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، والصفرة والقدرة في آخر دم من الدم، لأن الدم إذا كان دما سائلا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء، والله أعلم. هذا قول أبي ثور.
الصفرة والقدرة إما أن تتصل بالحيض وإما تنفصل عنه. إن اتصلت بالحيض فهي من الحيض سواء كانت في آخره أو في وسطه، يعني لو أن المرأة تحيض 5 أيام فجاء في اليوم الثالث انقطع الدم إلا صفرة فهذا حيض، أو تمر 4 أيام ثم يكون اليوم الخامس صفرة وقدرة فهذا حيض. فالصفرة والقدرة إذا اتصلت بالحيض فإنها حيض، أما إذا طهرت المرأة ورأت الجفوف ثم بعد ذلك نزلت صفرة وقدرة رأى صفرة وقدرة فلا يعتد بها لأثر معطية رضي الله عنها. كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، أي بعد الطهر، أي بعد الطهر. فالصفرة والقدرة إن انفصلت عن الحيض فليست بشيء، وإن اتصلت به فهي من الحيض سواء كانت في وسطه أو كانت في آخره. بقيت حالة ثالثة وهي أن تكون الصفرة والقدرة قبل الحيض متصلة به، فهل إذا دخل زمن الحيض فرأت المرأة الصفرة والقدرة تعتد بذلك إذا صاحبها آلام الدورة أو كذا تعتد بذلك، أو تنتظر حتى يكون من الحيض؟ يعني هل هي من الحيض فتلحق به حكما، أو هي من أثر معطية؟ كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا ما لم ينزل الدم، هذا محل نزاع بين أهل العلم، محل نزاع بين أهل العلم، والذي يظهر أنها من الحيض أيضا. فالمتصل بالحيض سواء كانت قبل ولا وسط ولا بعد مباشرة فإنها من الحيض، وأما إذا انفصلت عن حيض فإنها لا تعد شيئا. شوف كده ابن رجب أظن فتح الباري كان ذكر اللي هي هذه المسألة اللي هي قبل الحيض. نعم. صفر القدرة في النفساء، في النفساء إذا كانت داخل 40 يوما فهي كما تكون داخل حيض المرأة في 5 أيام و6 أيام و7 أيام فهي أيضا نفاس. لكن إذا رأت الطهر كاملا بعد 10 أيام وصلت ثم رأت بعد ذلك صفرة القدرة، قال العلماء صفرة القدرة في 40 يوما من النفاس حتى ولو طهرت في بعض أيامها، لأن هذا الزمن كله قد وقت في الشرع فكل ما ينزل فيه فهو من النفاس، أما بعد مضي 40 فلا يعتبر شيئا. نعم. على ايه؟ ده فين؟ ده فين ده؟ فين يعني؟ يعني بعض الحيض ولا فين؟ في زمن إذا كان في زمن الحيض وصحبه آلام الدورة فهو منها، فهو من الحيض. نعم. ما هذه مقدماته؟ يعني هو الدم الذي هو مقدمة مثل لو كان في آخره، ما هو نفس المسألة. هنعلق على موجب هذا النص أيضا إذا كانت عندها 5 أيام فرأت ثلاثة أيام دم ثم بعد ذلك صار صفرة قضاء، تعتبره حيضا ولا ما تعتبره؟ ها؟ ليه؟ ما هو أنت بتقول الحديث معلق على الدم. كيف؟ وما الفارق بين أولي وأخيري طالما أنك علقت على الدم؟ إيش عرفك؟ ما الدليل؟ وحديث فاطمة فيها أن الأمر معلق على الدم. يا أخي عبد السلام أنت الآن بتستدل بالحديث وقلت الأصل البراء، حديث فاطمة إيه؟ ترى الدم، تمام؟ تمام. وعليه فيكون الحائض لو أنها نزل عليه الدم ثلاثة أيام ثم انقطع الدم وبقي الصفرة الخضراء على كلامك هذا لا يعتد به، فإن الشارع علق الحكم بالدم وهذا ليس بدم. في نصوص أخرى يبقى تنظر إلى النصوص الأخرى، يبقى إذن هذا حيث وحده ما يكفي. وعليه يقع النزاع هنا، هل نغلب زمن الدورة ولا هل نغلب عدم نزول الدم وأنها من الصفرة القدرة التي منفصلة عن الايه عن الدورة، كما في حديث أم عطية قلنا نعد الصفرة القدرة بعد الطهر شيئا. يبقى طالما طهرت أي صفرة القدرة تأتي بعد ذلك إذا طهرت فهي ليست من الحيض، فهذا محل النزاع محل النظر. بس الشاهد يعني أن حديث فاطمة لا يعتبر حجة في الباب، لأن حديث فاطمة لو أنت أخذت بظاهره هيرد صفرة القدرة المتصلة بالدورة أيضا. ايوه احنا انا عارف، انا قصدي الاستدلال بحديث فاطمه والاصل براء وما البراء. اما تيجي تستدل انتبه، لانه يحتج عليك بهذا، هتقول حديث عائشه والاصل البراء حديث فاطمه ابو حبيش. طب ما هو في حديث فاطمه ابن حبيش بنت ابي حبيش ايضا على تعليلك هذا هيرد ايضا الصفره القدره في اخر. طب امال هتثبتوا لي ازاي؟ ما تقولش حديث عائشه، ما يبقى نفس النص. ها الحيض الذي هو ايه والشريعة انطت بالدم، طب هذا صفرة وقدرة انقطع الدم. طب وهذا من حكم الدم النازل في زمن الضوء اوله برضه، هذا حكم الدم النازل في زمن الضوء، كل منهما في زمن الضوء، فما الفرق بين السابق واللاحق؟ نعم. ابن رجب قال ايه؟ انا هنا بنقل ايه؟ بنقل تصور من قال تعتبر وتصور من قال لا تعتبر. تصور من قال تعتبر، فالذي قال تعتبر نظر الى زمن الدور، والذي قال لا تعتبر قال لم ترى دما، رأت صفرة فتحمل أحاديث أم عطية، كنا لا نرى الصفرة القدرة شيئا، بخلاف ما لو لحقت بالدورة، فإذا لحقت من الدورة فهو منها اعتبارا أنها لم ترى الطهر، لأن الله قال حتى يطهرن، ونزول الصفرة القدرة ليس طهرا، إنما الطهر والقصة البيضاء الجفوف، فيكون هنا المتصلة بها لا نزع أنها تكون من الدورة، أنها تكون من الحيض، ولا يرد عليها اشتباه لأنها لم ترى الطهر، نزل الدم ولم ترى الطهر، فكيف تحكم بالطهر للصفرة القدرة؟ فالصفرة القدرة نوع دم لكن رقيق أخف من دم الدور، فهو دم دورة لكنه خفيف، لهذا لا يكون فيها نزاع. إنما يكون النزاع والاشتباه فين؟ فيما قبل الدورة متصل بها مع آلام الدورة، فهل نغلب الزمن زمن الدورة ولا نغلب الوصف؟ فكان ده محل اجتهاد. نعم. شفنا
عن الفرق بين المعتادة وغيرها.
الايه؟
المعتادة وغيرها، يعني كل امرأة عادة تال الحيض في اليوم الخامس. في اليوم الخامس ابتدت بصفرة وصفرة، فنقول هذه في زمن الحيض، فهي حيض.
أيا كان بقى يعني سواء ما هي ما تكون إلا في المعتادة. ما هي تكون إلا في المعتادة، لكن حتى في المعتادة البداية هي الدم والحكم يعلق والشرع بيعلق الحكم على الدم ودم الدورة معروف. فهل الصفرة والقدرة هذه هتعتبر من الدم الذي هو دم الحيض أم لا؟ ما احنا عدنا إلى المسألة نفسها، أصل المسألة نفسها.
ولو قبل زمن العادة يعني هي عادة نأتيها الحيض في اليوم الخامس،
خلاص ما في مشكلة.
اليوم الثالث أداها صفرة وقدرة،
يعني بعد حيضها
لا في غير زمن الحيض قبل العادة، يعني العادة نأتيها الحيض في اليوم الخامس من الشهر، ففي اليوم الثالث من شهر نزل صفرة وقدرة، يعني في غير زمن العادة. فنفرق بينها وبين المعتاد في زمن العادة.
ما هو النزاع لا نفرق، ما هو لا كنا لا نعد الصفرة قدرة بعد الطهر شيئا، يعني ايه؟ يعني اذا بتنزل في غير زمن الحيض ايا كان بقى، بعد مثلا ما طهر بثلاث ايام، قبل ما تحيض بثلاث ايام، مش هيبقى في فرق. لكن والاشكالية لما تنزل في زمن الحيض المعتاد وموجود الالام، بس بدل ما تنزل دم نزل ايه صفر، هل نلحقها بما قبلها؟ ويبقى متصل بقى، كنا لنعد الصفرة القدرة بعد الطهر شيئا، يبقى إلى أن ترى الحيض، ولا نغلب زمن الحيض. هي دي الحالة الثالثة المشكلة، حالتان لا إشكال فيهما، وهو ما إذا كانت متصلة بالحيض أو كانت منفصلة عنه وليست من زمن الإيه؟ الحيض. والثالثة هذه المشكلة. على كل يعني هي محل اجتهاد. نعم. يعني محتمل هذا وذاك، وإن كان يعني فالقول بهذا مشتبه، يعني القول في هذه المسألة مشتبه. نعم.
قال ذكر الحامل طار الدم،
هذا أيضا من المسائل المشكلة، الحامل طار الدم اختلفوا فيها، هل يكون دمه دم حيض أو أن الحامل أصلا لا تحيض وبالتالي ما ينزل عليها فهو دم فساد، أو نفرق بين حامل تعتاد حيضا على وفق ما كانت من قبل، وحامل ينزل عليها الدم أحيانا انقطعت عادتها إلا أحيانا، أو ماذا؟ هذا أيضا من مسائل المشكلة عند أهل العلم، لأن من قال بأن الحكم معلق أيضا على ما ورد في القرآن في نزول الدم أو كذا، فيناط الحكم بنزول الدم يقول بأنها تحيض، ومن قال بأنها ورد بعض النصوص أنها لا تحيض، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فلو كانت الحامل تحيض لعلق ذلك بالإيه؟ بالحيض. وكذلك في العدة، فإن عدة الحامل غير عدة الحائض، فلو كانت الحامل تحيض لكانت أيضا معتدة بالحيض. نعم.
قال اختلف أهل العلم في الحامل تارة الدم، فقال الطائفة لا تدع الصلاة، كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعبي ومكحول والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور أبو عبيد والنعمان ويعقوب، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن، غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بعضهم بالاغتسال وأمرها بعضهم بالوضوء، فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار والزهري، وكان الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان يقولان هي بمنزلة المستحاض، وقال الطائفة تتوضأ وتصلي وهكذا، قال محمد بن المنكدر والشعبي هكذا والثوري
هكذا
قال محمد بن المنكدر والشعبي والثوري. وقد اختلف عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، روينا عنها أنها قالت الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلي، وروينا عنها أنها قالت لا تصلي حتى يذهب عنها. قال وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال في الحبلى ترى الدم قالت إن الحبلى لا تحيض لتغتسل وتصلي، وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال. وساق بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي، قالت لا تصلي حتى يذهب الدم. قال وقال مالك والليث مثله. واختلف عن الحسن البصري والزهري، فروي عن كل واحد منهما القولين جميعا، وقال الطائفة الحامل تحيض فلتدع الصلاة إذا رأت الدم، هذا قول مالك بن أنس والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي وإسحاق بن راهوية وعبد الرحمن بن مهدي وبه قال قتادة. وقال بكر بن عبد الله المزني امرأتي تحيض وهي حامل. واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الأمة ولو كان يكون حيض وحمل لو كان يكون حيض وحمل ما كان الاستبراء معنى. وقال آخر في إجماعهم على
هنا, هنا كان تامة كان يكون حيض وحمل
ولو كان يكون حيض وحمل ما كان الاستبراء معنى. وقال آخر في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع. دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها، إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأ. ولو كان يكون حيضا وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على ألا حمل بها. احتج أحمد بحديث وساق بسنده عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. قال أحمد بن حنبل فأقام الطهر مقام الحمل، ثم قال حدثناه وكيع وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضا قال طاهرا أو حاملا. احتج أبو عبيد فقال أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا. ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها. قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء، ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة. واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة قال أبو بكر هكذا أقول
بأن الحامل لا تحيض، وهذا الذي يتوافق مع النصوص. ولكن من أهل العلم من فرض صورة أن الحامل لو استمر بها حيضها على وجهها المعتاد فإنه يعتبر حيضا، لكن ما ندري هل هذا يقع فعلا، هل هذا يقع؟ يعني محتمل أن المرأة وهي حامل ينزل عليها الدم بعض المرات، محتمل هذا يوجد هذا، لكن أن ينزل على وجه المعتاد ما ندري هل الواقع يقول هذا ولا هو افتراض عقلي. يعني هل الواقع يقول المرأة ممكن تكون حامل؟ ما رأينا هذا أصلا ولا سمعنا عن هذا، أن المرأة تكون حاملا ومع ذلك تعتاد حيضتها كل شهر ينزل عليها الحيض. معروف أول ما ينزل من المرأة الحامل حيض تهرع إلى الطبيبة، لأن هذا يهدد إيه؟ أي نعم، يعني معروف ينزل نقطة نقطتان بعض الشيء وهذا يكون حدثا، لكن أن ينزل الدم على وجه المعتاد هذا الافتراض أظن أنه لا يوجد. وحينئذ لو كان يوجد هذا ولو كانت يعني الحامل تعتاد الحيض بكثرة عند النساء لقلنا بأن هذا قد لا يعارض مسألة الاعتداد بالحمل لا بالأقراء اللي بالحيض، على اعتبار أن الشريعة اعتبر عدة المرأة وضع الحمل وانتقل في الحامل من الأقراء مع كونها تحيض إلى وضع الحمل، يبقى هذا اعتبار شرعي ما يعارض، ما هو بلازم إذا كانت تحيض يبقى لازم أن يكون هذا أن يكون عدتها بالأقراء. نقول تكون عدتها بالأقراء إذا كانت غير حامل، فإن كانت حاملا فبوضع حمل. هذا متى؟ هذا لو استقام الأمر، لكن هذا الأمر مظنون، ولو وجد سيوجد عند النضر من النساء، والنادر لا حكم له، نادر لا حكم له. وعليه فالقول الصحيح أن الحامل لا تحيض، وأن ما ينزل على الحامل إنما هو دم فساد. يبقى بقى مسألة إيه؟ مسألة نزول الدم مع الطلق، هل نعتبره الآن دم نفاس ولا نعتبره دما ينزل على حامل؟ نفس مسألة سيدة الصفرة والقدر. فقال ابن منذر ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق. نعم.
فاختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تنفض، فقال الطائفة هو حيض لا تصلي. روي هذا القول عن النقعي
يعني فاس مع الطلق. نعم.
روي هذا القول عن النقعي وقال الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. وقال مالك في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة توضأ وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول. وقال
نعم اللي هو الماء اللي تنزل تضفق قبل هذا دي ما فيش فيها مشكلة، مش دم حتى ولو كان فيها بعض خضرة وصفرة هذه لا تعتبر. نعم.
وقال إسحاق بن راهوية إذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين. وكان عطاء يقول تصنع ما تصنع المستحاضة. قال أبو بكر لا تضع الصلاة حتى تلد، فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء.
نعم. من مشايخنا من يقول بأنه طبعا بالنسبة للمياه والفرازات والأشياء هذه أو كما هو موجود عند نسائنا يقولون القرن انطش ولا شيء من هذا فينزل ماء يغمر كده لكنه لا دم فيه، هذا لا إشكال فيه أنه ليس حيض، لكن المشكلة أن ينزل دم. دم لو نزل الدم وصاحب ذلك علامات الولادة من الطلق وهذا فيكون من النفاس. إذا نزل الدم وصاحبه الطلق فهذا من النفاس. نعم. فبعض علمائنا يقول هذا، يقول إذا نزل الدم وكان يصحبه طلق فهذا من النفاس. أما الدم اللي بيسبق يقول لك مثلا ممكن تضع النهاردة بكرة كذا فبدأ ينزل دم، فحكم حكم إيه المسألة اللي احنا بنقولها بأن الحامل لا تحيض، لكن إذا صاحبها الطلق وصارت المرأة عندها طلق قوي تلد خلاص هي الولادة حاصلة حاصلة. لكن الآن بعد نصف ساعة بعد ساعة ونزل دم ليس نزل ماء نزل دم فيعتبرون ذلك من النفاس والله أعلم. من يعني أن الدم الذي ينزل عليها ليس دم حائض، هذه معناها كده. نقف عند ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس، هذه مسألة أيضا مهمة. يعني هل تصلي الظهر والعصر ولا تصلي والمغرب والعشاء؟ نعم. لا لأن المسألة مش مرجع العرف، يعني مش مرجع الأطباء، إنما مرجع الاعتبارات شرعية. يعني مرجع هنا الاعتبارات شرعية وهو اعتياد هذا الحيض أو نزوله مرات، يعني 4 أشهر 5 أشهر ينزل بعض النقط أو ينزل بعض تنزل دفقة أو دفقتان، هذا يعني هل تسمى حيضة في الشريعة؟ يعني هل تسمى حيضة في الشريعة؟ وماذا يقول الأطباء؟ وحتى ماذا عند الأطباء؟ ماذا سيقول الأطباء؟ يعني ماذا سيقول الأطباء؟ هو الإشكالية لو نزل الحيض عليها مستمرا، إنما يعني ينزل بعد 5 أشهر أو كذا دفقة دم أو شيء هذا لا يعتبر بها. لكن هي الإشكالية لو نزل عليها الدم المعتاد أو تكرر هذا الدم كل شهر يتكرر. إيه ما أنا بقول ما هذا قول الشيخ العثيمين إذا كان على وجه معتاد، لكن هل يوجد هذا أصلا؟ يعني هل يوجد هذا؟ المرأة تحيض كل شهر 5 أيام والحمل موجود، دم الحيض المعروف. لأن الأطباء أنا سألت الأطباء على ما فهمت منهم أصلا، على ما فهمت منهم إن ما أدري عن الحيضة وكذا سقوط المشيمة تقريبا أو شيء، يعني هي المرأة شهريا قدر الله أن المرأة شهريا بيجتمع الدم بطريقة معينة، إن حملت خلاص، إذا ما حملت بتسقط بيسقط غشاء معين بيسقط كذا على ما فهمت، يعني ما لست بضابط لها، فده بيسقط فيمنع أصلا وجود الحمل، يمنع وجود الحمل. يعني ده جدار او غشاء او شيء يجتمع الدم هذا فيه شيء. ان كان حمل فبيجتمع هذا ويبقى. اذا ما كان كذا بيسقط شيء، ده بيسقط فينزل الدم يسقط. فكيف يتصورنا ينزل الدم شهرين خمسة ايام ستة ايام ثم لا يكون ثم يكون معه حمل؟ فالله اعلم.